السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ضاقت الأحوال الاقتصادية في عدد من الدول، فخرج الناس مطالبين بتحسين الأوضاع وحل الإشكالات. أما السلطات فتمادت في غيها، وسخرت قوتها لقمع الناس، وسخرت متحدثيها باسم الدين ليلقوا على الناس مواعظ الاستغفار والتوبة لتنفرج كربهم. خرج السهم من قوسه وسقطت بعض الأنظمة، وأصبح معارضو الأمس حكام اليوم، وبقي الحال كما هو. وربما سخر حكام اليوم ذات المتحدثين باسم الدين ليلقوا مواعظ الاستغفار والتوبة، حتى غدا هذا الخطاب محط سخرية عند الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف ينظر الإسلام لفتنة الفقر؟ وهل يضع علاجا لها؟ وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الفتنة؟ وكيف تعامل الصحابة مع فترات الضيق والفقر؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا معدما أم غنيا زاهدا؟ هل الفقر صفة ملازمة لأهل الدين كما يجري على ألسنة بعض الوعاظ؟ ألم يكن أغلب العشرة المبشرين بالجنة من التجار الميسورين؟ ما هو الحد الفاصل بين الزهد والفقر؟ وكيف يثبت المسلم عند فتنة الفقر؟ فتنة الفقر عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، أكرمكم الله وأحسن إليكم.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ بحول الله في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بادئ الحلقة، يعني ما المقصود بفتنة الفقر من الناحية الشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فعلماء الإسلام من قديم يطرحون سؤالا يقولون: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ بمعنى أن المؤمن بين أمرين، إما أن يكون شاكرا في حال السراء، وإما أن يكون صابرا في حال الضراء. لكنه يكون مفتونا لو أنه خرج عن هذين، فكان عند السراء من أهل الأشر والبطر والكبر والاستغناء عن الله جل جلاله، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أو أن يكون ساخطا على ربه جل جلاله متمردا على أمره ونهيه في حال الفقر، كما قال جل من قائل مصورا تلك الحالة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. فكلاهما فتنة، الغنى فتنة والفقر فتنة، والموفق من اتقى الله عز وجل في الحالين. فكان في حال الغنى شاكرا قائما بأمر الله عز وجل في ماله، وكان في حال الفقر صابرا أيضا قائما بأمر الله عز وجل في حاله. وقد مر معنا حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه ويتقي ربه ويصل رحمه فهو بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، هذا هو الفقير، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. فهذان قد سلما من كلتا الفتنتين، لا الغني افتتن بغناه ولا الفقير افتتن بفقره. لكن أحيانا فتنة الفقر عياذا بالله يصحبها شيء من التسخط على قدر الله عز وجل، وهذه من أعظم الفتن، وقد صورها بعضهم بقوله: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. والآخر يقول: تموت الأزد في الغابات جوعا ولحم الضأن
تأكله الكلاب،
نعم، يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. هذه الفتنة التي تحصل لكثير من الناس حين يرى بأن هذه الأرزاق قسمتها قد خالفت الحكمة أو أنها قد نبت عن العلم.
نعم، وبالتالي لا يكون الفقر فتنة إلا إذا خالف المرء فيها الهدي الصحيح، وهو الصبر على الفقر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع قضية الفقر بشكل عام؟
نعم، الفقر نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عده مصيبة، فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر.
هذه نقطة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عده مصيبة، لأن أكثر الناس يسمعون أحيانا والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع، فيخيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش فقيرا معدما، وأن هذا هو المنهج يعني.
ليس صحيحا، لعله سيأتي معنا. نعم، كما سمعت في مقدمتك. لكنني أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وكان كثيرا ما يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فنلاحظ أنه قارن بين الكفر والفقر، بين المأثم والمغرم. وأمنا عائشة لما سألته عن كثرة استعاذته من المأثم والمغرم، قال لها: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعاء بالغنى علامة المحبة لبعض أصحابه، فدعا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن يبارك الله له في صفقة يمينه، ودعا لعبد الله بن جعفر فقال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال عبد الله بن جعفر: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. يعني كان أعماله كلها رابحة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. يقول أنس: ولقد أصبت من رخاء العيش ما أصبت، ودفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد، يعني ليسوا أحفادا ولا نزلوا ميتين.
ما شاء الله.
نعم، من أولاده دفن 100 بيده رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالسعة. ثالثا، النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في المال، قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وجعل المال سببا للدرجات العلى، فقال: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن عثمان: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. لما قال: يا رسول الله علي 100 بأقتابها وأحلاسها، ثم قال: علي 100 ثانية، وعلي 100 ثالثة، ثم جاء بألف درهم من فضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عثمان هذا الوسام الذي ما أعطاه لغيره، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل الله عليه من القرآن جعل المال قوام الحياة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال هو الذي يقوم به سوق الجهاد، ولذلك عندنا في القرآن 8 آيات الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في 7 منها. آية واحدة قدم الجهاد بالنفس في قول ربنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لكن تجد الآيات كلها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في العمل وحثنا عليه، قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. وحثنا عليه الصلاة والسلام على الاحتراف والامتهان في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده يشمل ذلك يعني سائر الحرف التي يمارسها الناس، وهذا المعنى للأسف صار غائبا عن كثير منا، فصارت المهن محتقرة. يعني كل منا يرجو لولده أن يكون طبيبا أو مهندسا أو مثلا صاحب مكتب أو ما أشبه ذلك، وقل من الناس من يوقر صاحب المهنة الذي يحترف بيده، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن داود عليه السلام كان حدادا، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، يقول الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، ويقول جل من قائل وألنا له الحديد. وفي القرآن الكريم ذاك العبد الصالح يقول لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، تكون عندي أجيرا ثماني سنين. ويخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه وهو أشرف الخلق بأنه رعى الغنم وأنه اتجر في مال خديجة، فهذا كله من باب الترغيب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بالغنى، اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، ويدعو الله عز وجل بأن يجعل أوسع رزقه عند بلوغ عند كبر سنه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن سعة الرزق ورغد العيش أثر من آثار العمل الصالح، وفي المقابل اقتراف السيئات واحتقاب الأوزار يسبب ضيق المعايش وعسر الأقوات. الله جل جلاله أنزل عليه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بالمقابل إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين العمل الصالح وبين السعة.
لكن كيف نفهم هذا الأمر في ظل أن يعني هناك عدد من يعني غير المسلمين أصلا ويكون عندهم سعة في الرزق، وبالتأكيد هو لا يصل الرحم ولا ويقترف المعاصي ويفعل كل هذه الأشياء؟
صحيح، هذا السؤال بيطرح بكثرة. نعم. يعني يقولون بأننا نجد الأمم مثلا الغربية مثلا الدول الاسكندنافية كما تسمى يعيشون في رغد من العيش وهم أعلى الناس دخلا وما إلى ذلك، كونهم يعيشون في رغد من العيش ظاهر هذا قد رأيناه، أما كونهم يعيشون في رغد من العيش هكذا بالمطلق فليس بصحيح. ولذلك إحصاءاتهم تذكر بأن أعلى نسبة للانتحار في الدنيا إنما هي في تلك البلاد، في النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا، هذه الدول التي عيشها راق. ثم من ناحية أخرى نقول بأنهم قد أخذوا بالأسباب، الأسباب الطبيعية المادية في السعي والاكتساب والامتهان، ليس عندهم حرفة محتقرة. يعني ربما تجد الواحد الذي يكون عاملا في المجاري ينزل في الشارع ويلبس يعني هذه السترة ويضع القفازات في يده وكأنه طبيب، يعني مفتخر بعمله ذاك. أما نحن إذا قلنا عامل المجاري ربما نقول أكرمك الله أو أعزك الله أو كذا، كأننا ذكرنا شيئا يعني محتقرا. فهؤلاء أخذوا بالأسباب، والله جل جلاله ربط الأسباب بمسبباتها. لكن تجد أن المسلمين في العام الأغلب لا أخذوا بالأسباب المادية التي هي السعي والكد والطلب، ولا أخذوا أيضا بالأسباب المعنوية من الاستغفار وتجديد التوبة وصلة الرحم والمتابعة بين الحج والعمرة وتقوى الله عز وجل، هذه كلها في القرآن أسباب لسعة الرزق. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومر معنا الحديث في شأن صلة الرحم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الدعاء كذلك وسع الله به الرزق. فتجد بعض الناس لا هو آخذ بالأسباب الشرعية ولا بالأسباب الطبيعية، وبعد ذلك يحتج، يعني هذا الاحتجاج الذي هو خلو من الحقيقة.
أيضا هو ليس كل بلاد الكفار يعيشون رغد في العيش، هناك بعضها يعني يعيش رغد،
كثير منها الآن في إفريقيا وفي آسيا وفي في في غيرها. أين الرغد الذي يعيشون فيه؟ يعني هم إذا تكلموا إنما يتكلمون عن أمم يعني تعيش في رقعة محدودة، وهذه الأمم نفسها هي السبب في 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 فقرنا وفي إملاقنا بما ترعاه من استبداد حكامنا وتصرف تلك الدول في مقدراتنا. يعني الآن أكبر سارقة للثروات في إفريقيا هي فرنسا، مستعمرات الفرنسية ثرواتها، بل توجد هناك اتفاقات ما بين فرنسا وما بين الدول التي كانت مستعمرة في أن هذه الثروات تذهب إلى فرنسا، وهو استقلال شكلي ليس إلا.
نعم. نعود إلى السؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا معدما أم غنيا زاهدا؟
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا زاهدا بغير شك، يدل على ذلك جملة من النصوص. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ بالله من الفقر ودعاؤه مستجاب. أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله الغنى ودعاؤه مستجاب. أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله له خمس الخمس من المغنم، وكانت تأتيه الأقباض والأنفال ويأتيه الفيء فلا يدخل بيته حتى يوزعها جميعا.
أيضا في بني النضير ليس كذلك، كان كله للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حديث الرجل الذي نظر إلى غنم بين جبلين يعني منبهرا معجبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي لك، فالرجل استاقها أشبه بالمجنون وذهب إلى قومه يقول لهم يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة، وهو الذي دعا ربه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أو اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. فهو عليه الصلاة والسلام كان غنيا بكلا النوعين، غنى النفس، الدنيا عنده لا تساوي شيئا، وما كان يعجبه من الدنيا إلا مؤمن تقي، ثم الغنى المادي. ولذلك لما ازدحم الصحابة عليه وقد سمعوا بأن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين، قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يكن عندي من مال فلن أدخره عنكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا.
إذن ماذا نفعل بالنصوص التي تتحدث عن ربط الحجر والحجرين وخروجه من بيته جائعا ويقول لأبذكر عمر والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، وكذلك يمر الشهر والشهرين ولا يوقد في بيته نار؟
ما كان ذلك عن فقر ولا عن إملاق، وإنما هذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش في هذه الدنيا عيشة الكفاف. ولذلك تقول أمنا عائشة كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع، وكنت أمسح على بطنه رقة له أقول نفسي لك الفداء يا رسول الله، هل لا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول لها إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى قدموا على ربهم فأكرم ثوابهم وأحسن مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك أن يعيش عيشة يعني الترفه والتنعم بما آتاه الله، بل عرض عليه ربه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال لا يا رب بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك كلا الحالين، حال الغنى ضرب لنا مثلا كيف يتعامل مع المال، وحال المسغبة ضرب لنا مثلا صلى الله عليه وسلم في الصبر والرضا بقدر الله عز وجل.
وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما مرت عليه أحوال كان فيها فعلا في فقر معين،
نعم،
وأحوال كان فيها في حالة زهد، وأيضا أحوال يأكل الكتف من الشاة.
صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه من الشاة ذراعها، ويعجبه من الشراب البارد الحلو، وكان يأكل ما يجد لا يذم ذواقا قط. وفي هذا كله ائتساء واقتداء لنا معشر المسلمين، يعني بالجملة نقول كانت الدنيا في يده وما كانت في قلبه.
نعم. كيف كان حال الصحابة في فترات الضيق؟
الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم الغني الموسر، وكما تفضلت من العشر المبشرين بالجنة تجد أبا بكر الصديق الرجل التاجر المعروف قبل الإسلام وبعد الإسلام، تجد عبد الرحمن ابن عوف لما مات حفر الذهب من تركته بالفؤوس، وأصابت كل زوجة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار، يعني الثمن كان 320,000 دينار ذهب، هذا الثمن، يعني اضرب هذا في 8. فعبد الرحمن عليه من الله الرضوان ممكن نقول كان ملياردير كما يعبر الناس اليوم. عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان كيف كان حاله، الزبير بن العوام، كل هؤلاء كانوا تجارا وكانوا أهل سعة وغنى وهم من المبشرين بالجنة. بالمقابل تجد أمثال بلال بن رباح وهو أيضا من المبشرين بالجنة، تجد عبد الله بن مسعود، تجد أبا ذر الغفاري، تجد وكلهم أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في حال من الشدة والضيق، والنبي عليه الصلاة والسلام علم هؤلاء كيف يكونون شاكرين وهؤلاء كيف يكونون صابرين، وعلم الغني أن في ماله حقا معلوما للسائل والمحروم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم أيما أهل عرصة باتوا شباعا وفيهم جائع إلا برئت منهم ذمة الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس يقول أيها الناس من كان عنده طعام واحد فليذهب بثاني، ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث برابع، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته بعشرة.
هنا يعني يستحضرني سؤال، إذا كان بعض الصحابة يعني فقيرا معدما وبعضهم غنيا موسرا، ونحن ذكرنا الآيات التي تتحدث عن الاستغفار والتوبة، يعني قد يتبادر إلى ذهني أحدهم يقول يعني بالتأكيد يعني سيدنا بلال رضي الله عنه وبقية الصحابة الكرام أكيد كانوا يستغفرون ويسألون الله عز وجل من فضله، فلماذا استمر فقرهم؟
صحيح، هو المقصود بالفقر الذي يستمر هو الإملاق الذي يحتاج معه الإنسان إلى أن يمد يده، أما من كان عنده الكفاف فهذا هو المفلح. ولذلك الحديث في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. فهؤلاء الصحابة صدقت في أنهم بغير شك كانوا تائبين مستغفرين للرحم واصلين وللحج والعمرة متابعين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وكانوا من أهل التقوى رضوان الله عليهم، لكنهم أبدا ما ألجأهم الله إلى أن يكونوا متسولين أو مادين أيديهم إلى الناس.
نعم، هل يعني انقسام المجتمع بين أغنياء وفقراء هو سنة كونية أم أن الأمر مرتبط بعدالة السلطان؟ يعني ربما البعض يستدل بخلافة عمر بن عبد العزيز وما حصل فيها من يعني اختناء معظم الناس حسب ما يرد في القصص، يعني
هي بغير شك سنة كونية. الله جل جلاله في القرآن الكريم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولذلك الفترات الزاهية وهي دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كان هناك الغني الموسر وكان هناك الفقير، وما حصل في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه إنما هي ومضة في التاريخ ساعدت عليها عوامل، يعني كثرت الفتوحات وكثرت الأموال، بالإضافة إلى ما ذكرت من العدالة الاجتماعية، وما نشك أن العدالة كانت قائمة في دولة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، وكان المال يؤخذ من الأغنياء فيرد في الفقراء، لكن بقي هناك الغني والفقير. لكن الذي أريد التحذير منه هي النظرة الجبرية، بأن بعض الناس يعتقد بأن هذا يعني أمر لازم، بأن الله ضرب علي الفقر خلاص، ولذلك يعني تجد القائل يقول الرزق بين الناس، الرزق كالغيث بين الناس منقسم، هذا غريق وهذا يشتهي المطرة. هذا الكلام غير صحيح، بل القرآن الكريم يأمرنا بأن نأخذ بالأسباب. القرآن الكريم يذكر التسخير في معرض الامتنان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، يحثنا على الزراعة والصناعة والتجارة والرعي والاحتشاش، من أحيا أرضا ميتة فهي له النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد في كتب الفقه باب إحياء الموات، الذي يحيي أرضا ويثمرها خلاص تكون ملكا له. هذا
ممكن نفصل أكثر للمشاهد في هذا الجانب،
يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، تشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام ألا نقبع في العمران وفي المدن، بل نسعى إلى فتح آفاق جديدة، وهذه التنمية الحقيقية. يعني أنا ما أجلس في المدينة التي أنا فيها وبعد ذلك أشكو ضيق الأرزاق، لا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ولذلك أذهب إلى مكان الأرض فيه قفر، أقوم بإحياء هذه الأرض بأي نوع من يعني الإحياء، بزراعة، برعي، أجعلها عمرانا بعدما كانت يعني يبابا، فهذه الأرض تكون لي.
لكن الآن يعني أي أرض أنت لو ذهبت إليها وفعلت فيها هذا ستخرج لك الدولة أو يخرج لك شخص يقول لك هي لي.
صحيح، ما طبعا من المصائب، لأن المشاحة يعني قائمة بين الناس، وهذا الفقه الإسلامي غائب عن الحاكم والمحكوم يعني معا، ولذلك تجد ما في أحد يجترئ أن يذهب، حتى لو ذهبت إلى أرض في الصحراء فأنفقت فيها من المال ما أنفقت فإنها ستقتلع منك بعدما تزدهر خضراء.
وبالتالي في الفقه الإسلامي الأرض ليست مملوكة للدولة،
لا، الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، هذه جعلها الله عز وجل ملكا مشاعا بين الناس جميعا. بعض العلماء الآن يقولون هذا يعني يختص بالفيافي، بالفيافي بالصحاري وما أشبه ذلك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا الذي يعني يناسب زماننا الآن، يعني هذا القول هو الذي يناسب زماننا. يعني ما يمكن في المدن آتي في مكان بين شارعين فأقول أنا أزرع في هذا المكان مثلا، لأن هذا يفسد النظام.
نعم. لو سألنا هنا سؤال، يعني كيف نستطيع أن نفرق بين الفقر وبين الزهد؟ يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كيف نستطيع أن نفرق بينها؟
الزهد يعني كما قال أهل العلم هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، وقسموه إلى ثلاثة أقسام: زهد العوام، وهو الزهد في الحرام، الزهد في الحرام، بأن الإنسان مثلا عنده آتاه الله مالا ما يتعدى على الناس بسرقة أو اغتصاب أو طلب رشوة أو تعامل بالربا وما إلى ذلك. ثم زهد الخواص، وهو الزهد في الفضول أو في المباح، بمعنى إن آتاني الله قوتا ما أبحث عن الفاكهة، يعني الإنسان يزهد في التوسع في المباحات. ثم النوع الثالث هو زهد خصوص الخصوص، وهو الزهد فيما سوى الله جل جلاله. وقد نبه أبو حامد الغزالي رحمه الله وغيره إلى أن المطلوب في زماننا هو النوع الأول، يعني الإنسان يكون زاهدا في الحرام، من وفق لهذا فقد وفق.
نعم. إذا الحد هو أن نعرف أن الزهد هو أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، يعني والفقر أصلا الدنيا تكون ليست في يدك.
نعم.
ولعل قلبك يكون ممكن يكون متعلقا بها،
يكون مشغولا بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، يعني فقير ومستكبر، وفي رواية فقير فخور، يعني هذا ما عنده شيء من الدنيا لكنها في قلبه، وقد استولى على نفسه حب هذه الدنيا والرغبة فيها، ولذلك تجده يتكبر على الناس.
نعم. لعلي واصل في هذه الأسئلة ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل، هل يكفي خطاب التصبير والتوبة والاستغفار لكي يعني يتم توسيع الرزق، يكفي لرفع المسؤولية عن الحكام والمسؤولين تجاه شعوبهم؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضية الآيات هذه التي تحث على الصبر على الفقر، وخطاب عموم خطاب التوبة والاستغفار، هل يرفع الإثم أو المسؤولية عن الحكومات التي يعيش أهلها في سكانها في ضنكة؟
ليس صحيحا هذا يا أخي أويس، يعني كثير من الناس يفهم هذا فهما خاطئا، ولذلك نقول الحديث عن الصبر والاحتساب والقناعة والرضا بالكفاف وما إلى ذلك، هذا يراد منه إحداث نوع من التوازن في قلب المؤمن، بألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وألا يصبح ويمسي وهو ساخط على الله عز وجل. لكن هذا لا ينفي يعني جملة أمور: أول هذه الأمور مسؤولية الدولة في توفير العمل للعاطلين وكفالة سبل العيش الكريم لهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لما جاءه ذلك الرجل السائل، النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه شيئا بل قال له: أما عندك شيء؟ قال: ما عندنا إلا حلس نلبس بعضه ونفترش بعضا وقعب نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. فلما جاء بهذا الفراش وهذا القعب، النبي عليه الصلاة والسلام أقام ما يسمى الآن بالمزاد، فاشتري بدرهمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهما وقال له: اشتري به طعاما فانبذه إلى أهلك. ثم قال له: ابتع بهذا قدوما وأتني بالقدوم، معروف
رأس الفأس يعني.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعصا فوضع فيها ذلك القدوم وقال له اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا دل هذا الرجل على السبيل لاكتساب العيش الكريم وألا يمد يده إلى الناس. ولذلك تجد النهي عن التسول، طيب النهي عن التسول في مقابله الدولة لا بد أن تكون كافلة لمن لا يستطيع الاكتساب كالزمن من عنده مرض مزمن، وكذلك أصحاب العاهات، وقل مثل ذلك الأرامل والصغار الذين لا يجدون عائلة، هذه كلها مسؤولية الدولة. ثم أيضا كفالة الفقير المحتاج في مال الغني، فلو أن إنسان عنده مال وله أقارب محتاجون الشريعة تلزمه بالنفقة عليهم، يعني ما يقبل مني الدين أن آتي للمحتاج وأقول له اصبر واحتسب وارضى بما قسم الله لك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا وكذا وكذا وأتركه جائعا، لا، بل له حق في هذا المال. وقل مثل ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الجهاد وأخبر أنه باب عظيم يفرج الله به الهم ويوسع به الرزق، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعث بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولذلك تجد العلماء إذا تكلموا عن أطيب المكاسب، هل أطيب المكاسب الزراعة أو أنها التجارة أو أنها الاحتراف أو أنها الرعي والاحتشاش؟ يقول حافظ ابن حجر رحمه الله والصحيح أن أفضل الرزق ما جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو الجهاد.
طيب لعل أحد المشاهدين الآن يستمع لنا وهو في حالة فقر شديد ويقول يعني ماذا أفعل، يعني أذهب أجاهد وين؟
الجهاد نفسه قد مضى معنا الكلام في أنه ليس رديف القتال. نعم. يعني كثير من الناس يفسر الجهاد بأنه القتال، الجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، وهو على 4 أقسام وعلى 14 مرتبة. فالجهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين.
لكن الجهاد الذي تحصل به الأموال وتحصل به الغنائم هو القتال.
لا، ليس صحيحا. الآن جهاد النفس جهادها على تعلم ما أمرت به، ثم جهادها على العمل بما تعلمت، ثم جهادها في الدعوة إلى هذا الذي علمت من الحق، ثم الصبر، وهي المراتب 4 التي في سورة العصر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم جهاد الشيطان في دفع ما يلقي من الشبهات وفي دفع ما يبعث من الشهوات، ثم جهاد الكفار على 4 مراتب وجهاد المنافقين على، يعني الجهاد بالسنان أو بالسيف ليس إلا يعني واحد من هذه المراتب. فلذلك أنا أقول الآن لما نقرأ من يتق الله يجعل له مخرجا، ليس التقوى الله فقط أن أجلس أسبح أو أقرأ قرآنا أو أعتكف في المسجد، لا، وإنما أن أتعلم ما أمرت به وأن أعمل بهذا الذي تعلمت وأن أدعو إليه وأن أصبر على ذلك كله. ولذلك مثلا مما دعانا الله له في القرآن قوله فامشوا في مناكبها، في أعاليها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك أنا أقول بأن المسلمين قد قصروا في هذا الجانب أبلغ التقصير. ولذلك أقول الترك الامتهان والاحتراف ذنب، الرضا بالدون والمعيشة الهون ذنب، القناعة بأن يكون الإنسان متسولا، التسول الآن ليس على مستوى الأفراد، لا يا أخي، على الدول الآن أغلب دول المسلمين تتسول قوتها، القوت، حتى الدول الغنية التي آتاها الله ثروات في باطن الأرض أو على ظاهر الأرض، تجد هذه الدول ما قوتها ليس من كد يمينها ولا من عرق جبينها، وإنما في غذائها، في كسائها، في دوائها، في ضرورات حياتها هي عالة على غيرها، وكما قال بعض علماء الإسلام لو أراد يعني هؤلاء الكفار كما نسميهم لو أرادوا قتلنا بالدواء لفعلوا.
نعم. هنا في السؤال يقول كيف عالج الإسلام فتنة الفقر من ناحية اجتماعية؟ حسن قندس.
وأن العلاج قد مضى معنا الكلام،
وأدمج معه كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر هيثم مرغني أيضا.
نعم، هذا العلاج مضى معنا الكلام في أن الإسلام قد حثنا على السعي والاكتساب وتسخير ما على ظاهر الأرض وما في باطنها. الإسلام كذلك ميز الغني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر بأن المال خير، فطر الإنسان على حبه. الله جل جلاله قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خيرا هنا ما معناها؟
مالا.
وفي الآية الأخرى إن الإنسان لربي لكنود إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير المال. فالله جل جلاله سمى المال خيرا. لذلك الآن لن نقتنع لو أن إنسانا قال لنا لا الإسلام يدعونا إلى الفقر، حتى ارتسم عند الناس بأن التقي هو الذي يلبس أسمالا بالية ويتكفف الناس ويحمل كورة ولا كذا، وهذا يضع له عصيدة والآخر يضع له
يعتبروه مبروك، شخص مبروك
يعني. نعم، وأنه من أولياء الله، وأنه لا سيد أولياء الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. أبو بكر الصديق كان رجلا غنيا، عبد الرحمن، عثمان، الزبير عليهم من الله الرضوان، أبو عبيدة، كل هؤلاء كانوا من الأغنياء. سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادة رضي الله عنه، سعد ابن عبادة يعني كان هناك من ينادي في الناس في كل يوم من أراد الشحم فعليه بأطم سعد بن عبادة بن دليم، من أراد اللحم فعليه بأطم سعد بن عبادة بن دليم، يعني كان رجل باذل، رجل منفق عليه من الله الرضوان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من علاجه لمشكلة الفقر ترغيبه في الصدقة، ترغيبه في الصدقة، ونقصد بذلك صدقة التطوع. ولذلك في ديننا الحسنة بعشر أمثالها، لكن في الصدقة بسبعمائة ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الغبطة تكون في ذاك الذي آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق.
نعم. إذن الإسلام عالج إذن هذه الفتنة على صعيد الأفكار والتصور من ناحية تغيير وجهة النظر تجاه
وعلى
المال،
صعيد السلوك والتصرف أيضا
في الترغيب بالعمل ويعني السعي في هذه الأرض. ما هي آثار الفقر على الأسرة والسياسة والاقتصاد والصحة والتعليم؟
آثاره مدمرة. فمن ناحية العقيدة كثير من الناس نسأل الله العافية كما ذكرت يصبح ويمسي ساخطا على الله عز وجل. كثير من الناس إذا سئل عن حاله كلمة الحمد لله لا تأتي على لساني، وإنما يصرح ويمسي ويشكو الله، يشكو الله لعباده، تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول التسول حرام من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن فيه إذلالا للسائل، يذل نفسه، ولا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. والوجه الثاني أن فيه إيذاء للمسؤول، هذا الذي تسأل وتلح عليه وتضجره فإنما تؤذيه. ثم الوجه الثالث أن فيه شكوى من الله جل جلاله، كأنك تشكو من الله بأنه يا رب نعمتك قد ضاقت عني، ضاقت عني. والله جل جلاله قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال جل من قائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولذلك ربنا يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويرزق وليه وعدوه كلهم يرزقهم. فأثر الفقر على العقيدة أثر مدمر، كذلك أثروا على الأخلاق. يعني الآن أكثر من يسرقون، أكثر من تقع في الزنا من النساء، إنها بسبب الفقر. قد أشار إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، ذاك الذي قال: اللهم كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأتي قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه العفيفة الصالحة، ما الذي حملها على الرضا بالزنا؟
الفقر.
الفقر. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خرج رجل بصدقته فقال: لا أتصدقن الليلة، فخرج فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: على زانية، اللهم لك الحمد. ثم خرج فوضعها في يد سارق، ثم خرج فوضعها في يد غني، ثم قال: ثم نودي: إن الله قد تقبل صدقتك، أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها. فها هنا بين بأن
إغداءها سبب، بأن إغداءها
سبب لإعفافها.
نعم.
وكذلك تجد بأن الجرائم المالية، هذه الرشوة وكذا، سببها لأن الموظف ما يعطى في الغالب، يعني وإلا من كانت نفسه دنية وخلى قلبه من تقوى الله، لو كان يأخذ آلاف مؤلفة من الدولارات ولا من الاسترليني أيضا سيلجأ إلى الرشوة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. نعم.
نعم. وبالتالي آثاره مدمرة على كل الأصعدة،
طبعا على الصحة وعلى التعليم وعلى مما نراه ماثلا ولا أحتاج إلى.
نعم. هنا سؤال الاسم غير موجود، يقول: لو تكرم الشيخ بخمس دقائق يتحدث لنا عن الاقتصاد الإسلامي وصيغ التمويل الإسلامية للفقراء وذوي الدخل الضعيف بمقابل التمويل الربوي الرأسمالي الموجه لتمويل أصحاب الشركات والمؤسسات وغياب المؤسسات التي تراعي الشريعة الإسلامية في تخفيف حدة الفقر.
لا، هذا ما يصلح معه خمس دقائق، هذا لو جعلت له حلقة فأنت مأجور.
طيب، إذا نعدكم إن شاء الله بحلقة تخص هذا الأمر.
هو
الأخ سلام عبد الجبار الآن ظهر اسمه. أيضا سؤال من جعفر عبد الكريم يقول: كيف أخذ بالأسباب في بلد تعاني من أزمة اقتصادية حادة؟ ما هي هذه الأسباب؟
الأسباب سبق معنا الكلام في أنها أسباب شرعية وأنها أسباب طبيعية أو أسباب مادية. الأسباب الشرعية: الدعاء والاستغفار وصلة الرحم والحرص على الصلاة، لأن الله ربط قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيضا من الأسباب الشرعية تقوى الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الأخ الذي يقول بأن بلد تعاني من أزمات وكذا، هذه البلد أليس فيها أغنياء؟
فيها أغنياء.
هل كلهم اغتنى من حرام؟ يعني هناك أغنياء نسمع بهم يعني من قديم، من عشرات السنين، وما زالوا أغنياء. ولذلك يا أخي الكريم أقول لك: من أخذ بالأسباب بلغ مراده.
وهنا لعلي أمر على شيء مهم، وهي أهمية قضية الاستفادة من الوقت وإثم من يسعى في تضييعه دون أن يبذل له في أسباب.
صحيح. جزاك الله خير. هذه من الآفات المؤلمة الموجودة عندنا معشر المسلمين، على تفاوت في هذه البلد. لذلك تجد إحصاءات يعني منظمة العمل الدولية عن إنتاج الإنسان في العالم الثالث، وأنت تعرف أن كلمة العالم الثالث هذه إنما جزء كبير منها يعني المسلمين، بأن إنتاج الإنسان في بعض الدول 22 دقيقة في 24 ساعة. فمسألة تضييع الأوقات هذه من الجرائم العظيمة والذنوب الكبيرة التي يتفنن فيها الناس، بل وتشرف عليها الدول بإلهاء الناس بالمسابقات الكروية. طبعا ليس هذا اعتراضا على الرياضة، فالرياضة يمارسها المسلم ولو استحضر في ذلك نية صالحة فهو مأجور، لكن أقصد توجيه الطاقات وتوجيه الأموال، وأن تكون هي معقد الولاء والبراء. وقل مثل ذلك في المسابقات الفنية والسفاسف الأمور التي تنفق فيها الأوقات الكثيرة التي كانت يمكن أن تسخر في عمل نافع يعود خيره على الناس في دنياهم وآخرته.
نعم، هنا عبد اللطيف آدم يقول: ما دوركم أنتم كمشايخ المنابر بما تمر به بلادنا في هذه الأيام من ضائقة معيشية لا مثيل لها من قبل؟
طبعا هذا السؤال أصلا أنا ما أحبه، بل ينبغي أن يقول كل امرئ منا ما دوري. أما ما دوركم فهذه يعني أنا دوري هذا البيان الذي أبينه أو أخاطب به الحاكم والمحكوم، وقد سبق مرارا يعني الكلام عن هذه القضايا وتحذير الحاكم والمحكوم من الربا وتحذيرهم من الرشوة وانتشارها في المجتمع، وكذلك التحذير من أكل أموال الناس بالباطل في كثرة الجبايات والرسوم وإثقال كواهل الناس بهذه الضرائب التي لا حدود لها. وسبق الكلام أيضا في قضية يعني أنه ينبغي الضرب على آكلي المال العام وإبطال قضية التحلل بذلك المظهر المقيت الذي كانت يعني تفعل به وغير ذلك، هذا هو واجبي.
نعم. هل مسألة هذه الأخت أسيل مهند، هل مسألة مغالاة المهور والزواج الترفي سبب رئيسي للفقر؟
أمسك هو باب من أبواب يعني المعصية، قضية الزواج الترفي هذا الذي يحصل فيه المفاخرة والمباهاة وأن يسهر الناس ليالي متتالية ويغالون في الثياب وفي المتاع وفي الأثاث وما إلى ذلك، ففي ذلك تضييق على الناس وإرهاق لكاهلهم، وفيه أيضا شيء من الكفر بنعمة الله عز وجل. وربنا قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
نعم. هنا سؤال لعله ليس متصلا كثيرا بالحلقة لكن لعلنا نأخذه، يقول: بالنسبة لزكاة الذرة، شخص حصد 1000 جوال وعليه خسائر وديون، هل يزكي قبل أن يقضي دينه أم يزكي مباشرة؟
لا، هذه المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن هذه الديون إذا كانت متصلة بالزراعة فإنها تخصم، يعني إذا كانت هذه الديون سببها يعني هذا الزرع الذي قام به، فمثلا بعض الناس يستدين في الأسمدة التي يشتريها والبذور التي يأخذها ويستدين في الجازولين وكذا، فمثل هذا يخصم. فإذا أتت هذه الديون على جل هذا المحصول بحيث لم يبقى بعده نصاب يزكى الذي هو 300 صاع أو بالمقاييس المعاصرة الآن 647 كيلو أو نحو ذلك، فمثل هذا يكون لا زكاة عليه، لأن الصدقة إنما تكون عن ظهر غنى وهذا الإنسان ما حصل له الغنى.
نعم. أما إذا كانت خسائره وديونه من شيء آخر،
أي نعم، فالصحيح أنه يزكى.
نعم.
نعم.
طيب، عندنا هنا الأخ عمر يقول: أعمل في مؤسسة تطوعية رواتبها محدودة وهناك فرص أفضل في شركات تجارية، أيهما في نظر الشرع أولى، استمراري في المؤسسة الدعوية التطوعية أم الذهاب للشركات؟
بل اذهب إلى الشركات واغتني وتصدق، يعني هو غاية عملك في المنظمات الطوعية هذه بأنك باذل نفسك من أجل أن تنظم العلاقة بين المنفق والآخذ، لكن ويمكن أن يحل غيرك مكانك، لكن في تلك المؤسسات التي يمكن أن توفر لك عيشا كريما وغنى ظاهرا تصبح أنت نفسك إن شاء الله ممن يتصدقون ممن يبذلون.
نعم.
هذا كله يكون بعد استخارة. نعم.
الأخ حسن يقول: يا شيخ، ما هي وجهة نظركم في حل الأزمة الطاحنة في السودان؟
والله هذا السؤال تتوجه به إلى حكام اليوم، يعني وإلا فأنا لست يعني اقتصاديا يعني من أجل أن أخوض في هذا الأمر تفصيلا.
نعم.
وإلا المعلوم بأن دولا كثيرة مرت بمثل ما مررنا به أو أشد، ثم بعد ذلك نهضت، يعني سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، يعني للناس أن يتصوروا كيف كان حال اليابانيين أو الألمان بعد الحرب العالمية الثانية وأين هم الآن، كيف كان حال الماليزيين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وأين هم الآن؟ ماذا صنعوا؟ نصنع مثل ما صنعوا ونأخذ بالأسباب مثل ما أخذوا، ويتقي الناس ربهم حكاما ومحكومين، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
نعم، أنا الأسئلة المتعلقة بموضوع اليوم اختتمت، لكن لعلنا نأخذ بعض الأسئلة من حلقة الأمس لم نتمكن من الإجابة عنها، وكانت عن قضية الفتنة أشد من القتل. عندنا الأخ محمد الأمين بيومي يقول: أثابك الله شيخنا الجليل، ما السبيل للخلاص من الفتنة وما الواجب علينا الآن؟
هو الفتنة الخلاص منها أولا يكون بالعلم، الإنسان يتعلم، ولعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ثانيا يكون بالدعاء، الدعاء، الإنسان يكثر من الدعاء لله جل جلاله بأن يجنبه الفتن. وقد مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا قبل أن نسلم من الصلاة أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. ثم بعد ذلك الإنسان ما يكون ساعيا في الفتنة، ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني الإنسان ما يستهدف الفتن ويسعى فيها سواء كان بقول أو فعل. ثم أيضا من الأسباب التي يتقي بها العبد الفتن أن ينظر في التاريخ الغابر وما جرت الفتن على الإسلام وأهله من المحن والكوارث، فيتقيها ما استطاع.
نعم، تهامي محمد يقول: هل تجربة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي تعتبر فتنة؟ لأن فشلهم يحسب على الإسلام كما حدث في السودان، مع الأخذ بالاعتبار أن تركيا وماليزيا دول علمانية لا يقاس بهما تجربة الإسلام السياسي.
وقضية الفشل والنجاح هذه يعني يترك حكمها للتاريخ. لماذا؟ لأن الأحداث إذا كانت قريبة فإن الناس يختلفون اختلافا بينا في تقييمها. ولك أن تنظر مثلا في قصة الحديبية، لما كان الحدث قريبا حصل تلك الحدة من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري يقول: والله ما كان في الإسلام فتح أعظم منه، من هذا الصلح الحديبية. ما تكلم عن بدر ولا عن فتح مكة، بل يعد أن أعظم الفتوحات هو فتح مكة. ولذلك أقول يا أخي الكريم، قضية الفشل والنجاح هذه مسألة نسبية، يعني ما تأتي هكذا في لحظة انفعال أو ضربة لازم. ثم بعد ذلك هب أن الجماعة كذا فشلت أو أن الحاكم الفلاني فشل، هذا لا يشغلنا عن الأصل ولا يدعونا إلى التفريط بالأصل، أن نقول والله لا خلاص إذا الدين ما ينفع لأن فلانا وفلانا قد أساءوا تطبيقه. وهذا تجد منطق العلمانيين، تجد بعض الكتاب العلمانيين يتكلمون عن الدولة الإسلامية ولا يجدون من يتحدثون عنه إلا الحجاج بن يوسف.
نعم،
بوصفه حاكما، يعني ما شاء الله، حاكم مسلم ولا خليفة راشد، ويتكلمون عن الوليد بن يزيد الفاسق، يعني يتخيرون تخيرا ويغفلون عن، أو مثلا إذا تكلموا عن الدولة العباسية يتكلمون عما كان فيها من مجون وفسق وكذا في بعض فتراتها، ويغفلون عما كان فيها من عز وسؤدد وفتوحات وحضارة سامقة وحركة ترجمة وما إلى ذلك،
وبالتالي تترك للتاريخ والصورة العامة تعطي شكلا مختلفا. الأخت أم بسنت فاروق: ما هي الوسيلة لتوحيد كلمة المسلمين في السودان تحت راية الإسلام وتوحيد الصف لمجتمع مسلم مترابط؟
هذا أيضا يعني حبذا لو جعلت له حلقة.
نعم. طيب، الأخ أحمد مالك يقول: متى نسمي الحرب فتنة ويجب اجتنابها مع وضوح أهل الحق والباطل فيها؟
لا، إذا كان أهل الحق والباطل يعني واضحين فواجب عليك أن تكون مع أهل الحق، هذه ليست فتنة.
نعم.
وإنما هذه الأمور فيها واضحة، وإنما الفتنة هي القتال الذي يكون بين فئتين من المسلمين دعواهما واحدة. وإلا لو كانت هناك يعني فئة باغية، الله جل جلاله قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم.
شكرا لكم ما قدمتموه،
أكرمكم في هذه الله وأحسن إليكم،
ولعل نلتقيكم غدا في حلقة جديدة بإذن الله
إن شاء الله.
وفي الختام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، الفقر والغنى، العطاء والمنع من تقدير الله تعالى. فعلى المرء الصبر على الضراء متى نزلت، وشكر الله تعالى على السراء إن أدركته، لكنه مطلوب منه العمل والتكسب لرفع الفقر عن نفسه وأهله. ومن عجز لظرف بدنه أو بلده فإن الإسلام يرفع فقره بزكاة الأغنياء وصدقاتهم، وهو حق له في أموالهم. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.